أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال. كان الكلام الدليل الذي أقامه الشيخ قدس سره الشريف لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، كما أشرنا في البحث السابق أن محل الكلام بعد الفراغ عن أن المعاطاة تفيد الملك، هذا هو القدر المتيقن. إذن أن المعاطاة تفيد الملك هذا ليس محل البحث والنزاع، وإنما أثبتنا فيما سبق عندما قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، يعني أثبتنا أن المعاطاة تفيد الملك، وإنما يقع النزاع بعد ذلك في أن هذا الملك الذي كان قد أفيد بالمعاطاة، الذي حصل بالمعاطاة، هل هو ملك لازم لا يؤثر فيه الرجوع من قبل المالك الأصلي، أو أنه ملك متزلزل يؤثر فيه رجوع المالك الأصلي، وإلا فأصل الملك في المعاطاة ثابت. هذا المقدار الإخوة يجعلوه هو حجر الزاوية في كل هذه الأحاديث. يعني عندما ننطلق في هذه الاستدلالات انطلاقنا مبني على هذا الأساس وعلى هذا الركن من أن المعاطاة أفادت الملك، ولكنه يقع الكلام أن هذا الملك هل هو سنخ ملك يتزلزل، هل هو سنخ ملك ينتهي برجوع المالك الأصلي، أو أنه سنخ ملك لا يؤثر فيه رجوع المالك الأصلي. فإن كان الأول فهو المتزلزل الجائز، وإن كان الثاني فهو الثابت والمستقر واللازم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد أن علمنا أن المعاطاة أفادت الملك، وشككنا بعد رجوع المالك الأصلي أنه ينفسخ أو لا ينفسخ، عليكم السلام ورحمة الله، ينفسخ أو لا ينفسخ، نستصحب ماذا؟ نستصحب الملك الثابت بالمعاطاة من أول الأمر. هذا هو مراده من أصالة اللزوم في المقام. الإخوة يتذكرون أنه أشكل على هذا الأصل، وهو استصحاب الملك الثابت بالمعاطاة بعد رجوع المالك الأصلي، أشكل عليه بأنه هذا استصحاب للفرد المردد. وقد درسنا في علم الأصول أن استصحاب الفرد المردد ليس بحجتين، إذن كيف تعتمدون على هذا الاستصحاب لإثبات الملكية اللازمة في المعاطاة، لإثبات اللزوم في هذا الملك الحاصل بالمعاطاة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بجوابات ثلاثة. الجواب الأول يبتني على أنه يقبل أن الاستصحاب هو استصحاب للفرد المردد، يعني داخل في استصحاب الكلي، ولكنه كما درستم في علم الأصول أن استصحاب الكلي له أقسام ثلاثة: استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. إذن لابد أن يعلم بأنه في المقام إذا قبلنا أن هذا استصحاب الكلي هو أي من هذه الأقسام، هل هو من القسم الأول والثاني الحجة، أو أنه من القسم الثالث الذي ليس بحجة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره المصنف الشيخ في المقام أساسا ينكر أن يكون المقام أحد داخلا تحت مصداق استصحاب الكلي، بل هو استصحاب شخصي. ولكي يتضح الفرق بين الاستصحاب الكلي والاستصحاب الشخصي، درستم في علم الأصول بأنه زيد يعلم بنجاسة ثوبه لأنه أصابته البول، هذا الثوب أصابه البول، إذا أصابه البول نجس أو ليس بنجس؟ نعم نجس. يشك بعد ذلك أنه طهر هذا الثوب أو لم يطهر، ويستصحب تلك النجاسة التي كان متيقنا بحصولها عند إصابة البول للثوب. خب هذه النجاسة شخصية أم كلية؟ شخص هذه النجاسة التي أصابت البول، أصابت الثوب، الآن أشك أنها ارتفعت، لا أستصحب وجوده. إذن هذا هو استصحاب الشخص. أما استصحاب الكلي، استصحاب الكلي شخص علم بأنه صدر منه حدث، لكن لا يتذكر أنه حدث أصغر أم أنه حدث أكبر، وتوضأ بعد ذلك. هنا هذا الذي توضأ بعد ذلك، هل يرتفع منه الحدث أو لا يرتفع منه الحدث؟ فهنا نقول بأنه إن كان هذا الحدث الذي صدر منه أصغر فقطعا ارتفع بالوضوء، وإن كان الحدث الذي صدر منه أكبر فقطعا لم يرتفع بالوضوء، لأن الحدث الأكبر فلا يمكن رفعه بواسطة الوضوء، يحتاج إلى الغسل. إذن هنا الحدث شخص أم أنه جامع؟ لا جامع، جامع بين نحوين من الحدث، بين حقيقتين، بين صنفين، بين نوعين من الحدث، أحدهما غير الآخر لاختلاف الآثار المترتبة عليهما. فإن الحدث الأصغر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوضوء، ولكن الحدث الأكبر يقتضي ماذا؟ يقتضي الغسل لكي يرتفع. إذن تارة أنه في المقام الاستصحاب استصحاب شخصي، وأخرى في المقام أن الاستصحاب استصحاب كلي. الشيخ عندما قال أصالة اللزوم يعني استصحاب الملك، هذا داخل في الاستصحاب الشخصي أم أنه داخل في الاستصحاب الكلي؟ في الجواب الأول الشيخ سلم معهم في مقام الجواب، قال نحن نسلم معكم أن الاستصحاب في المقام استصحاب الكلي، ولكن استصحاب الكلي وليست كل أقسامه باطلة، بل بعض أقسامه باطلة وبعض أقسامه غير باطلة، ومقامنا من قبيل استصحاب الكلي الذي ماذا؟ الذي هو صحيح وليس بباطل، يعني من قبيل القسم الثاني من الاستصحاب، حيث أنه في القسم الثاني من الاستصحاب كما أشرنا إليه في البحث السابق، هو أننا نستصحب الجامع، والملك نفترض أنه هو الجامع، يعني هو القدر المشترك بين التزلزل وبين الثبات، بين الجائز وبين اللازم. إذن حقيقة الملك أو الملك نوع واحد لو نوعان بناء على هذا؟ نوعان، أحدهما الجائز والآخر ماذا؟ والآخر اللازم، يكون من قبيل الحدث، فإن أحد القسمين هو الأصغر والآخر هو الأكبر، إذن نوعان من الحدث، صنفان من الحدث. الشيخ يقول نحن نسلم معكم أن الملك الجائز واللازم، هذا اللزوم والجواز وصفان لأي شيء؟ وصفان للملك بما هو ملك، فإن الملك ينقسم إلى الجائز وإلى اللازم، مقسم الجواز واللزوم هو نفس حقيقة الملك، هو الموصوف بهما حقيقة، وهذا معناه أن الملك أمر كلي وله أقسام، له أنواع، نوع منه الجائز ونوع منه اللازم. خب نحن نستصحب القدر المشترك، القدر المشترك ما هو؟ هو أنه ملك. لا نريد أن نستصحب خصوصية هذا الفرد وهو الجواز، أو خصوصية ذلك الفرد وهو اللزوم، حتى تقولون أن الفرد الأول مقطوع الارتفاع والفرد الثاني ماذا؟ مشكوك الحدوث.
نحن لو كنا نريد أن نستصحب هذا الفرد أو ذاك كان يرد علينا الإشكال، ولكن نحن لا نستصحب هذا الفرد أو ذاك، وإنما نستصحب ماذا؟ القدر المشترك عليكم السلام، الجامع بين النوعين وبين الحقيقتين، ولا محذور في ذلك. كما قلنا في باب الحدث، فإن الإنسان إذا أحدث ولم يعلم أنه كان أصغر أو أكبر صدر منه حدث على القطع واليقين، والآن توضأ. خب الآن عندما يتوضأ إذا كان أصغر قد ارتفع منه، ولكن إذا كان أكبر قد ارتفع منه؟ لا. إذن إذا كان يريد أن يستصحب الأصغر تقول لا معنى لعلمه بالارتفاع بعد أن توضأ، هل الآن يشك في الارتفاع وعدمه أو قاطع بارتفاع الحدث؟ قاطع. خب إذا كان يريد أن يستصحب الأكبر نقول يشك في حدوثه من أول الأمر، من كان من قال لكم أنه هو حدث أكبر؟ لعله حدث أصغر. إذن لا هو يستطيع أن يستصحب خصوصية الحدث الأصغر ولا خصوصية الحدث الأكبر، ولكن يستطيع أن يستصحب الحدث بما هو حدث أو لا يستطيع ذلك؟ نعم يستطيع، لأنه قاطع بوجود الحدث وشاك بأنه قد ارتفع بالوضوء أو لا، فيستصحب بقاء الحدث. أما هو حدث أصغر أو أكبر نقول لا نعلم بذلك، لأنه إذا كان أصغر قد ارتفع يقينا، وإذا كان أكبر فهو ماذا؟ غير مرتفع ولكنه مشكوك الحدوث. كذلك في المقام نقول نستصحب القدر المشترك وهو الملكية، لا الملكية الجائزة أو الملكية اللازمة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى فتأمل. ذكر المحققون في مقام بيان وجه التأمل وجوه كثيرة، أبسط هذه الوجوه من نحو الذي لا نتأخر فيه هو أنه اعلم أن هذا الاستصحاب استصحاب الكل من القسم الثاني الذي هو الحجة، لا أنه من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث الذي ليس بحجة. يعني صحيح هذا استصحاب للفرد المردد، ولكنه ليس كل استصحاب للفرد المردد ليس بحجة، بل استصحاب الفرد المردد في القسم الثاني حجة دون القسم الثالث. فلهذا عندما أشكل ذلك الإشكال قال مدفوعة مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك بالاستصحاب فتأمل. خب مدفوعة بماذا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يترقى، يقول أساسا من قال لكم نحن عندما نستصحب الملكية أن الملكية هي من قبيل الجامع المشترك، بل أن الملكة من قبيل الشخص لا من قبيل الجامع، من قبيل النجاسة المتيقنة البولية والتي نشك في ارتفاعها ماذا؟ بالغسل مرة واحدة، لا أنها من قبيل الحدث الحاصل. إذن الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ أساسا إشكالكم غير وارد، إشكالكم في الكلي، ومقامنا ماذا؟ استصحاب شخصي مو استصحاب الكلي. تنزلنا معكم أولا قلنا إذا كان الاستصحاب كليا فهو حجة، ولكن الآن نترقى نقول أساسا الاستصحاب في المقام وهو أصالة اللزوم ليس استصحابا للكلي، وإنما استصحاب الشخص. بيانه يقول أساسا نحن عندما نقول أن الملك إما جائز وإما لازم، هذا الجواز واللزوم مو وصفان للملك بما هما ملك، فإن الشريف الشريعة لم يثبت أن الملك لها حقائق وأنواع مختلفة، الملك واحد وهو اللزوم. أساسا الملك حقيقة واحدة لا تعدد فيها، لا أنها تنقسم إلى قسمين، إلى جائز وإلى ماذا؟ وإلى لازم. لو كان الملك حقيقة ينقسم إلى قسمين إلى نوعين كان يوجد عندنا جامع مشترك، ويأتي الجواب الأول وهو استصحاب الكلي. ولكن في الشرع لم يثبت أن الملك له حقيقتان، بل الملك حقيقة واحدة وهو اللازم. تقول لعد كيف تقولون أن الملك إما لازم وإما جائز؟ يقولون نعم، أن السبب له حكمان، هذا السبب يحتاج إلى ملك، سبب هذا الملك يحتاج إلى سبب شرعي أو لا يحتاج إلى سبب شرعي؟ قلنا فيما سبق أن العقد حكم شرعي، أن الملك بحسب الشارع يحتاج إلى سبب. هسه هذا السبب لفظ أو فعل بحث آخر، ولكن يحتاج إلى سبب. هذا السبب الشارع تارة أجاز فسخه وأخرى لم يجز فسخه. هذا الجواز واللزوم وصف للسبب لا وصف للمسبب. السبب من أحكامه أن الشارع تارة أجاز لمن أوجد السبب أن يفسخ هذا السبب، فنقول ملك جائز. والجواز هو وصف ماذا؟ وصف لنفس السبب، ولكنه نصف الملك به باعتبار أنه مسبب عن ذلك السبب. وإلا في الواقع الجواز والنفوذ صفتان للسبب، صفتان للعقد الذي يوجد ذلك الملك. خب صفتان بأي معنى؟ بهذا المعنى أن الشارع هو الذي قال هذا السبب يوجد هذا الملك، ولكن هذا السبب فيه حكمان، الحكم الأول أنك تستطيع أن تفسخه، الحكم الثاني أنك لا تستطيع أن تفسخه. ففي المورد الذي أجاز الفسخ نقول ماذا؟ نقول أنه ملك جائز، وهذا الجواز وصف للسبب. فإذا عندما نقول ملك جائز هذا وصف بحال الموصوف، لو وصف بحال متعلق الموصوف، وصف بحال متعلق الموصوف لأن سببه اتصف بالجواز. خب المورد الذي لم يجز الشارع للبائع أن يفسخ السبب نقول ماذا؟ ملك لازم. إذن الملك حقيقة واحدة شخصية أم نوعان؟ حقيقة واحدة شخصية. خب إذا كانت حقيقة واحدة شخصية حصلت بالمعاطاة أو لم تحصل بالمعاطاة؟ حصلت بالمعاطاة. شككنا بعد رجوع المالك الأصلي عنها أنها انفسخت أو لا، نستصحب ماذا؟ نستصحب نفس هذا الملك الشخصي، لا يوجد عندنا قدر مشترك معه. فاتضح مما تقدم أنه إذا كان الجواز واللزوم وصفان للملك فهو من قبيل استصحاب الكلي، والكلام يأتي فيه هنا بالجواب الأول. وأما إذا قلنا أن الجواز والنفوذ وصفان ماذا؟ وصفان للسبب، بمعنى أنهما حكمان للسبب من الشارع. الشارع تارة أجاز لمن أوجد السبب أن يفسخه، وأخرى لم يجز له أن يفسخه. فإذا الملك حقيقة واحدة، حصلت بالمعاطاة أو لم تحصل؟ نعم حصلت. نشك بعد رجوع المالك الأصلي أنها انفسخت أو لم تنفسخ؟ نستصحب ذلك الملك الشخصي، كما أنه عندما تحصل النجاسة بالبول، النجاسة في الثوب بإصابة البول، لا نستصحب ماذا؟ تلك النجاسة الشخصية، لأنه نستصحب الكل قدر مشترك ما عدنا في المقام. فلهذا الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ قدس سره يقول أساسا ذلك الإشكال غير وارد علينا أصلا. لماذا؟ لأن ذلك الإشكال يشكل علينا أنه فرد مردد، والمقام ليس هو داخل في الفرد المردد، بل هو استصحاب شخصي لا استصحاب كلي. فلهذا قال، التفتوا جيدا، قال مدفوعة بماذا؟ بأن انقسام الملك إلى المتزلزل الجائز والمستقر اللازم ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك، فإن الملك لا ينقسم إلى الجائز واللازم كما أن الحدث ينقسم إلى الأصغر والأكبر. هناك في الحدث عندنا ماذا؟ الحدث ينقسم إلى أصغر وأكبر، هنا الملك لا ينقسم إلى جائز وإلى نافذ، بل الملك حقيقة واحدة في الشارع، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه. يعني الاختلاف إنما هو ماذا؟ إنما هو بحكم الشارع عليه، أي على الملك في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي، وفي بعض المقامات ماذا؟ بعدم الزوال حتى عند الرجوع. إذن الشارع في بعض الأحيان هذا السبب الذي أوجد الملك تارة قال أن الذي أوجده يستطيع أن يفسخه ويرجع فيه، وأخرى قال لا يجوز. فمن أحكام السبب الجواز واللزوم، لا من أحكام المسبب الذي هو الميل. ومنشأ هذا الاختلاف هو ماذا؟ اختلاف حقيقة السبب الملك، لا اختلاف حقيقة الملك. السبب الملك تارة يكون جائزا وأخرى يكون لازما. معنى جائز أو نافذ يعني أن الشارع أجاز للذي ملك أن يرجع أو لم يرجع، وإلا الملك حقيقة واحدة وهو اللزوم. قال فالاختلاف منشأ هذا الاختلاف الذي نجده هو ليس في الملك وإنما في السبب الممليك. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب الممليك لا اختلاف حقيقة الملك. إذن فجواز الرجوع للمالك الأصلي وعدم جواز الرجوع للمالك الأصلي هذا من الأحكام الشرعية للسبب، لا أنه من الذي يقسم المسبب إلى حقيقتين إلى نوعين كما في الحدث. السبب الشرعي تارة أجاز للمولى أن يرجع فيه، أجاز المولى أن يرجع فيه، وأخرى لا يجوز الرجوع فيه. من الأحكام الشرعية للسبب وليس، هذا شنو عندكم انتم؟ بلي لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب. خب نتيجة المقام ماذا؟ نتيجة المقام أننا نريد أن نستصحب الملك، نريد أن نستصحب السبب، نريد أن نستصحب الملك. الملك واحد شخصي لو أنه له نوعان، واحد شخصي. إذا إشكالكم أساسا غير وارد علينا، مو أن الإشكال وارد ولكنه داخل في القسم الثاني من الكلي، مو أنه استصحاب للفرد المردد ولكنه الفرد المردد الذي هو القسم الثاني وهو حجة. لا، أساسا إشكالكم أن هذا من الفرد المردد، جوابنا أن هذا ليس من الفرد المردد، هذا ليس من استصحاب الكلي بل هو من الاستصحاب الشخصي. حس الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات هذا المطلب، يعني لإثبات أن الجواز والنفوذ خصوصيتان في السبب لا أنهما خصوصيتان في المسبب، يريد أن يثبت هذا المعنى. يثبت ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول الذي يذكره جواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول ماذا كان؟ الإشكال هو أنه استصحاب للفرد المردد. هذا الشيخ ماذا أجاب عن ذلك؟ أجاب بجوابين، أنه قبلنا أنه استصحاب للفرد المردد ولكنه من القسم الحجة. الثاني أنه ليس أساسا من الاستصحاب المردد بل هو استصحاب شخصي. الآن يأتي هنا جواب ثالث في عبارة الشيخ، ما هو؟ تقول هسه لو قبلنا معكم سلمنا أن هذا الاستصحاب استصحاب الكلي وليس استصحاب الشخصي، وقبلنا منكم، التفتوا جيدا، وقبلنا منكم أن استصحاب الكلي أيضا ليس بحجة في المقام، عندنا جواب ثالث. إذن هذا الجواب الثالث مع التنزل عن ماذا؟ مع التنزل عن الإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول أنه استصحاب كلي وهو حجة، الإشكال الثاني أنه استصحاب شخص. الآن لقائلا أن يقول لو شككنا أنه لم نعلم أنه استصحاب كلي لو استصحاب شخصي، وكنا نرى بأنه إذا كان استصحاب كلي ليس بحجته، وفي المقام لا نعلم أنه استصحاب شخصي لو استصحاب كلي، ماذا نفعل؟ الشيخ يقول نحن في المورد الذي نقول أن استصحاب الكلي ليس بحجة حتى في القسم الثاني، سلمنا معكم ليس بحجة، في المورد الذي نقول أن استصحاب الكلي ليس بحجة، إذا أحرزنا أن الجواز واللزوم خصوصيتان ماذا؟ في الملك. أما إذا شككنا أن الجواز واللزوم ليست من خصوصيات الملك بل يحتمل أن يكون من خصوصيات ماذا؟ السبب الممليك، عند ذلك نقول بجريان الاستصحاب. يعني نتيجة المقام ماذا؟ نتيجة المقام نحن لكي نقول أن الاستصحاب في الكلي لا يجري لابد أن نحرز أن الجواز واللزوم من خصوصيات ماذا؟ الملك. وفي المقام أحرزنا أم شككنا؟ في المقام لم نحرز أنهما من خصوصيات الملك، وإنما نشك نحتمل أنه من خصوصيات الملك، ونحتمل أنه ماذا؟ من خصوصيات السبب المملك. إذن حتى لو قبلنا منكم أن استصحاب الكلي ليس بحجة حتى في المقام، أين نقول أنه ليس بحجة؟ في المورد الذي نحرز أن الجواز واللزوم خصوصيتان في الملك المسبب، أما إذا شككنا أنهما خصوصيتان في الملك أو في السبب فأيضا الاستصحاب تامون. هذا هو الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول ويدل عليه، يدل على ماذا؟ يدل على أن الجواز واللزوم خصوصيتان في السبب لا في الملك المسبب، ويدل عليه مع أنه، هذا هو الجواب عن الجواب الثالث عن الإشكال، هذا ويدل عليه مع أنه، هذا يدل عليه بعد ما جاي أنه يدل عليه ماذا؟ مع أنه يكفي في الاستصحاب، يعني في جريان الاستصحاب، حتى لو التزمنا معكم أن الاستصحاب الكلي غير حجة، قسم الثاني منه أيضا غير حجة، ولكن بشرط أن نحرز أنهما أي الجواز واللزوم خصوصيتان في الملك. أما إذا شككنا أنهما خصوصيتان في الملك أو السبب فيجري الاستصحاب، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو ماذا؟ أو من لوازم السبب المملك. هذا هو الجواب الثالث الذي قلناه هناك. بعد أكو شيء آخر، ومع أن المحسوس بالوجدان، من هنا الشيخ يريد رحمة الله تعالى أن يذكر ماذا؟ يذكر وجهين لبيان أن الجواز واللزوم خصوصيتان في السبب لا أنهما خصوصيتان في الملك. الوجه الأول كأنه وجه وجداني، يمكن لقائل أن يقبله ويمكن لقائل أن لا يقبله، يمكن لأحد أن يقبل ويمكن لأحد أن لا يقبل ذلك. الوجه الأول ماذا؟ يقول المحسوس بالوجدان أنك عندما تنشئ الملكية في العقد الجائز والعقد اللازم تجد أن الملكية على حقيقة واحدة، يعني في الهبة، الهبة أليست تنقسم إلى جائز وإلى لازم؟ فإنها إذا كانت لذي رحم فهي لازمة، وإذا كانت لأجنبي ولا توجد فيها قربة فهي ماذا؟ فهي جائزة. طب أنت عندما تنشئ الملك هنا، يعني الواهب عندما ينشئ الملك، الملك الذي ينشئه في اللازم وفي الجائز سنخ واحد لو سنخان؟ خب الوجدان ماذا يحس الإنسان؟ أنك عندما تملك الموهوب له في اللازم وتملك الموهوب له في الجائز، أنت تملك سنخين من الملك أو تملك سنخا وحقيقة واحدة من الملك؟ هو يقول بالوجدان أننا نملك حقيقة واحدة من الملك، تلك التي نملكها في الجائز هي التي نملكها في اللازم، تلك التي نملكها في اللازم هي التي نملكها في الجائز. نعم، الفرق ماذا؟ أنه الجواز واللزوم تارة أجاز الشارع للواهب الذي ملك أن يرجع فنسميه جائز، وأخرى لم يجز له أن يرجع فنسميه لازم. هذا الوجه وجه وجداني لقائل أن ينكر هذا، يقول لا، نحن لا نسلم أنه يملك حقيقة واحدة، لا، الملك الذي يملكه في اللازم سنقه ملك، والملك الذي يملكه في الجائز سنق آخر. فلهذا الشيخ أيضا جعله ماذا؟ مع أنه، يعني أصل الدليل الذي يريد أن يقيمه لإثبات أن هاتين الخصوصيتان في السبب لا في الملك، بعد ذلك سيأتي. قال ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة كما لو كانت لذي رحم وغيرها، أي وغير اللازمة كما كانت لأجنبي ولم يكن فيها قصد القربى، أن إنشاء الملك على نهج واحد، يعني التمليك هنا تمليك لحقيقة واحدة من الملك لا لحقيقتين ولسنخين. قال ويدل عليه، على أن الخصوصيتين مأخوذتان في السبب لا في المسبب، يدل عليه ماذا؟ أن اللزوم والجواز، هذا هو الدليل الأصلي الذي يريد أن يقيمه الشيخ لإثبات مدعاه. يقول بأنه أنتم تقولون أن الملكية فيها قدر مشترك، وتوجد ماذا؟ وتوجد فيها خصوصيتان يعني نوعان، والمعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد القدر المشترك الملك، لا تفيد لا الجائز ولا اللازم. محل كلامنا هنا الملك بما هو ملك ينقسم إلى نوعين أو لا ينقسم إلى نوعين؟ ينقسم إلى نوعين. خب الآن تخصيصه بأحد النوعين دون الآخر، يعني أنت عندما قلت بعت أو عندما قلت وهبت، ملكت أو لم تملك؟ بل ملكت. الآن يأتي هذا السؤال، من يخصصه بأنه هذه الحصة من القدر المشترك وهي اللزوم، أو تلك الحصة من القدر المشترك وهي الجواز؟ تخصيص ذلك القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين دون الأخرى، من المخصص؟ هنا احتمالان لا ثالث لهما، إما أن المخصص هو المالك، وإما أن المخصص ماذا؟ هو الشارع، ولا ثالث. أنتم تقولون أن الملك حقيقة مشتركة بين اللازم وبين الجائز، والجواز واللزوم ماذا؟ وصفان للملك. الآن نسأل منكم أنه عندما وقع البيع، عندما وقعت الهبة، من يخصص أن هذا القدر المشترك يراد منه هذه الخصوصية، وأن ذاك القدر المشترك يراد منه ماذا؟ تلك الخصوصية. إما أن المالك يخصصه، وإما أن الشارع يخصصه بإحدى الخصوصيتين دون الأخرى، وكلا الشقين باطل. إذن فالمقدم مثله، المقدم ما هو؟ أن الملك له قدر مشترك جامع بين اللازم وبين الجائز. خب لماذا أن كلا الشقين باطل؟ يقول أما أن تقولوا أن المخصص هو المالك فبديهي البطلان، يعني أنه في كل معاملة أن تكون المعاملة اللازمة أو جائزة هذه بيد المالك، يعني في البيع، البيع الشارع ماذا يقول؟ يقول لازمة، ولكنه يقول أنا أنوي بها أنها جائزة وتقع جائزة. الهبة الذي رحم تكون ماذا؟ لازمة، ولكن يقول أنا أنوي بها أن تكون ماذا؟ جائزة. فهل يحق له أن يرجع؟ في الموارد التي هي جائزة هل يحق لها أن ينوي أنها لازمة وتقع لازمة؟ إذن فاللزوم والجواز ليس تابعان لقصد المالك في أنه إذا نوى اللزوم تقع لازمة وإذا نوى الجواز تقع جائزة. فإذا تخصيص القدر أو أنه جعل ذلك القدر المشترك مراد به هذه الخصوصية أو تلك، تخصيص القدر المشترك بهذه الخصوصية أو تلك ليست ماذا؟ بواسطة المالك، يبقى أن تكون بواسطة الشارع، ويأتي بيانه. قال ويدل عليه ماذا؟ أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك كما هو مدعاكم، نحن نقول أن الجواز واللزوم ماذا؟ من خصوصيات السبب المملك. هسا أنتم تقولون من خصوصيات الملك، لا بد أن تجيبوا على هذين السؤالين، في أن اللزوم من في أنه أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين، هذا التخصيص إما بجعل المالك أو بحكم الشارع، وكلاهما باطل. إذن اللزوم والجواز ليس من خصوصيات الملك، هذا طريقة الاستدلال. إذن لابد أن نثبت ماذا؟ التالي بكلا شقي، وهو أنه لا بتخصيص من المالك ولا بتخصيص من الشارع. فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين ماذا؟ بين أقسام التمليك المختلفة، نقول إذا قصد المالك اللزوم يقع اللزوم، إذا ما قصد المالك الجواز يقع الجواز، وإن لم يقصد شيئا فيقع شيئا ثالث، وهذا بديهي البطلان باعتبار أن اللزوم والجواز ليس متروكا إلى البائع، ليس متروكا إلى أحد طرفي المبايعة. يقول كان اللازم التفصيل، وحيث أن التفصيل باطل فالمقدم مثله، وهو أن تخصيص القدر المشترك بهذه الخصوصية أو تلك ليس مرتبطا بالمال. كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب هذا أقسام التمليك المختلفة بماذا لابد أن نفصل؟ بحسب قصد الرجوع فيكون جائزا، وقصد عدم الرجوع فيكون لازما، أو عدم قصد الرجوع وعدم الرجوع، وهو بديهي البطلان. لماذا؟ إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدم الرجوع في ماذا؟ في كون المعاملة لازمة أو الملك لازم أو أنه جائز. إذن تخصيص القدر المشترك بهذه الخصوصية أو تلك لا علاقة لها بالمالك. فإن قلت أن الشارع هو الذي يخصصها بهذه الخصوصية أو تلك، المالك يقصد ولكنه الشارع هو الذي يعين، هذا باطل أو ليس باطل؟ الشيخ يقول هذا باطل. تخصيص القدر المشترك بهذه الخصوصية أو تلك من الشارع أيضا باطل. لماذا؟ لو فرضنا أن الواهبة في الهبة الجائزة، في الهبة الجائزة أو في الهبة اللازمة، افترضوها في الهبة اللازمة، نوى ماذا؟ نوى الجواز. الشارع ماذا يحكم هنا؟ نوى الجواز في الهبة اللازمة، يعني وهب لذي رحم هذه الهبة اللازمة أو أنها جائزة؟ لازمة. خب هنا لو نوى الواهب الجواز، وأنت تقول الشارع حكم باللزوم فلا قيمة ماذا لنية الواهب، نقول يلزم إشكال آخر، وهو أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن إن قلتم بأنه تخصيص القدر المشترك بهذه الخصوصية أو تلك من وظيفة الشارع وبحكم الشارع، هذه في كثير من الموارد يلزم منها ماذا؟ يلزم أن منها ما قصد وهو الإباحة من قبل الواهب لم يقع، وما وقع وهو اللزوم الذي حكم به الشارع لم يقصد. وقد ذكرنا فيما سبق الإخوة يتذكرون، أساسا الشارع عندما يحكم بصحة عقد معناه ماذا؟ يعني ترتيب الأثر المقصود عليه شرعا. فكيف يمكن الالتزام بأنه هنا تخصيص القدر المشترك باللزوم أو الجواز تكون بحكم الشارع؟ لأنه لو كان بحكم الشارع يلزم نقض لتلك القاعدة المتقدمة. إذن الشق الثاني أيضا باطل. إذن تخصيص القدر المشترك لا هو بحكم المالك ولا هو بحكم الشارع، وإذا لم يكن لا بحكم المالك ولا بحكم الشارع إذن يتبين أنه الملزوم مثله، يعني أن الجواز واللزوم ليس من خصوصيات الملك، بل هما ماذا؟ من خصوصيات السبب المملك. لأنه لو كان من خصوصيات الملك إما لابد أن يخصصه الشارع وهو باطل، وإما أن يخصصه المالك وهو باطل. قال وإن كان الثاني، يعني أن تخصيص القدر المشترك بخصوصية الجواز أو اللزوم كان بحكم الشارع، لزم ماذا؟ لزم إمضاء الشارع العقد كاللزوم مثلا. يقول لازم هذا الهبة في لذي رحم لازم على ماذا؟ على غير ما قصده المنشي. افترضوا أن الواهب وهب ماذا؟ ونوى الجواز، فهنا ما قصده وهو الجواز لم يقع، وما وقع وهو اللزوم لم يقصد. إذن لا يمكن أن ندعي أنه بحكم الشارع غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود لما تقدم. ماذا تقدم؟ إذا الإخوة يتذكرون في مقام الجواب عن القاعدة الأولى لكاشف الغطاء أن العقود تتبع القصود، الشيخ ماذا قال؟ قال أن هذه القاعدة مختصة بالعقود المصححة شرعا، يعني التي ثبتت صحتها من الشارع، ومعناها معنى أنه صحيح شرعا يعني يترتب عليه الأثر المقصود منه شرعا. وكيف يمكن أن يلتزم أن الواهب قصد أن يكون جائزا والذي يقع ماذا؟ لازما. حس قلنا حس يأتي إلى الإشكال والجواب، هو مشيخ ملتفت إلى ذاك الإشكال وجوابه. يقول لما تقدم أن العقود المصححة يعني التي ثبت صحتها عند الشارع ماذا؟ تتبع القصود. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل على نفسه، يقول خب شيخنا أنتم قلتم فيما سبق بأن المعاضات لا هي من العقود ولا هي من القائمة مقام العقود، فلا مجرى لهذه القاعدة فيها. إذن نحن نلتزم بأنه هنا تخصيص القدر المشترك، هنا يعني في المعاطات، محل كلامنا في المعاطات. إذن المعاطات تجري فيها قاعدة العقود تتبع القصود أو لا تجري؟ لا تجري. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة أن الشارع يرتب ذلك الأثر حتى لو لم يكن مقصودا للمتبايعين. إذن أنتم لم تستطيعوا أن تبطلوا الشق الثاني هنا، وهو أن يكون تخصيص القدر المشترك بحكم الشارع. أخر الشيخ مطلوبة كيف يريد يثبته؟ يريد أن يثبت أن تخصيص القدر أن الوصفين وهما الجواز واللزوم لا يمكن أن يكون ماذا؟ للملك، لأنه هذا التخصيص القدر المشترك إما بحكم المالك باطل، إما بحكم الشارع باطل، إذن هما وصفان للسبب. ولكن هنا يتضح ماذا؟ أن تخصيص القدر المشترك بأحدهما دون الآخر بحكم الشارع في المعاطات ممكن. إذن هذا الشق بطل أو لم يبطل؟ لم يبطل. إذن لا يمكن أن يثبت مطلوب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ الشيخ يجيب يقول لا، نحن هذه القاعدة لا نجريها في المعاطات، لأننا قلنا فيما سبق أن المعاطات لا هي من العقود ولا هي قائمة مقام عقود، وإنما نريد أن نجري قاعدة اللزوم أين؟ في العقود، وفي العقود اللفظية مطلقا. يمكن إجراء هذه القاعدة أو لا يمكن؟ يمكن إجراؤها. إذن يمكن أن يكون الجواز واللزوم وصفان للملك أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه بحكم الشارع لا يمكن. إذن في العقود هذا تام، تقبلون؟ يقول نعم. يقول بالإجماع المركب نقول أنهم لم يفصل أحد بين المعاطات وبين العقود اللفظية، يعني لا يوجد عندنا قائل يقول أنه في العقود اللفظية الجواز واللزوم وصفان للسبب، ولكنه في المعاطات وصفان للمسبب وهو الملك. إذن بالإجماع المركب نثبت ماذا؟ نثبت أنهما كما في العقود اللفظية هما وصفان للسبب، كذلك في المعاطات هما وصفان للسبب، لا أنه في العقود اللفظية وصفان للسبب ولكنه في المعاطات وصفان للمسبب. فلهذا قال وإن أمكن القول، هذا إشارة إلى ذلك الإشكال الذي قد يتوهم، وإن أمكن القول بالتخلف هنا، هنا وين؟ يعني في باب المعاطات. نحن قلنا أن العقود تتبع القصود، إنما هي في العقود وما قام مقامها، والمعاطات لا من العقود ولا من القائمة مقام العقود. وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطات بناء على ما ذكرنا سابقا، ما ذكرنا سابقا ماذا؟ انتصارا للقائل بعدم الملك، انتصرنا له ماذا؟ من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على ما قصده. لا، قد يجعل الشارع أثرا ولو لم يكن مقصودا للمتبايعين وهو الإباحة، مع أن مقصود المتبايعين التمليك. من منع، بيان ما ذكرناه، من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين. هسه لماذا قال وإن أمكن بالتخلف؟ لأن الشيخ بعد ذلك سيأتي منه أنه المعاطات أيضا عقد، فإذا هي قائمة مقام، إذا كانت عقدا تجري فيها القاعدة. هسه لو سلمنا معكم تنزلنا أنه ليست بعقدا، ليست بعقد، أيضا نستطيع أن نجيب بواسطة الإجماع المركب. خب لعل شيخنا كيف تريد أن تتمم المطلب؟ قال لكن الكلام، هذا جواب عن ذلك التوهم، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا. أصلا قاعدة اللزوم في الملك مختصة بالمعاطات لو تشملهما معا، ولا إشكال ولا شبهة أنها ليست مختصة بالمعاطات، لا أقل أنها تشمل ماذا؟ غير المعاطات، تشمل العقود. خب إذا شملت العقود هذا الشق الثاني باطل أو ليس بباطل؟ نعم باطل بالإجماع المركب. نقول لم يفصل أحد بين أن يكون الجواز واللزوم وصفان للميل في المعاطات ووصفان للسبب في العقود اللفظية. وحيث أنهم قالوا في العقود اللفظية بهذا بطلان الشق الثاني ثبت أنه لا يمكن أن يكون وصفان للملك بل هما وصفان للسبب، إذن في المعاطات أيضا لا بد أن يكون وصفان للسبب. لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الإشكال الذي ذكرتموه على أصالة اللزوم غير تام لوجوه ثلاثة. أولا نتنزل معكم استصحاب الكلي، ولكن هذا الاستصحاب الكلي حجة في المقام. ثانيا نقول أنه أساسا كلام مقامنا ليس من استصحاب الكلي بل هو من استصحاب الشخصي وهو الجواب الحق في المسألة. ثالثا وهو التنزل، لو لم يكن استصحاب شخصي شككنا، ولم يكن استصحاب كلي لا نعلم أنه كلي أو شخصي، نقول وقلنا أن استصحاب الكلي ليس بحجة أيضا في المقام، إنما نقول بعدم الحجية في المورد الذي نحرز أن الجواز واللزوم وصفان للملك، أما في المورد الذي نشك فاستصحاب الكلي أيضا حجة. هذا تنزل عن الجوابين الأولين، يعني لو تنزلنا عن الجواب الأول، لو تنزلنا عن الجواب الثاني فيوجد عندنا جواب ثالث. خب بعد هذه العبارة بعد الشيخ بعد ما يتكلم إلا، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود. ماذا تشمل؟ يعني شنو؟ يعني ليست مختصة بالمعاطات. هذه قاعدة العقود تتبع القصود، مختصة بالمعاطات حتى تقول لا تجري؟ لا. تشمل العقود أو لا تشمل؟ نعم تشمل. خب الآن نحن نبطله في العقود، إذا أبطلناه في العقود بالإجماع المركب نثبت أنه ماذا؟ أنه تجري في المعاطات. عند ذلك وإن أمكن التخلف بعد يكون في غير محله، وإن أمكن التخلف هناك لم يقبل أنها عقد، وإلا لو كان يرى أنها عقد أساسا إشكال لم يكن واردا من أساسه، يعني جالب بانتفاء الموضوع. متى يرد الإشكال؟ أنه لا هو من العقود ولا من القائم مقام العقود. أما من الأول إذا قلت أنه إما عقد وإما قائم مقام العقد هذا الإشكال لا يرد بقى. قال وبالجملة، إذا نتيجة المقام محصل الكلام ماذا؟ يقول وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد. هسه سواء كان الشك شبهة شكا في الشبهة الحكمية أو كان الشك شكا في الشبهة الموضوعية، يعني كل عقد شككنا أنه لازم أو ليس بلازم، يعني أصل الملكية محفوظ، ها هذا الذي قلنا أنه الأصل الذي نتحرك عليه، يعني العقد المعاملة أفادت الملك وشككنا أنه أفادت اللزوم أيضا أو لم تفد. الشيخ ماذا يقول؟ يقول الأصل اللزوم، والمعاطات أفادت الملك أو لم تفيد الملك؟ أفادت الملك ما هو المفروض. خب تفيد اللزوم أو لا؟ نقول أصالة اللزوم تقول أنها أيضا تفيد اللزوم. إذن المعاطات كما هو المفروض أفادت الملك، هذا هو مبنى الكلام، مفروض الكلام. الآن نشك أنه بعد رجوع المالك الأصلي تنفسخ أو لا؟ نستصحب بقاء الملك، يعني تكون لازمة. هذا في الشبهة الحكمية، لا نعلم أن المعاطات الملك فيها لازم أو جائز. وكذلك إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، يعني بهذا الشكل أنا أعلم أن هذا العقد لازم وأن هذا العقد ماذا؟ جائز، يعني الصلح من العقود اللازمة والهبة من العقود الجائزة، ووقع عقد في الخارج ولا أعلم أنه صلح حتى يكون لازم أو أنه هبة حتى يكون جائز، ماذا يقول الشيخ؟ يقول في الشبهة الموضوعية أيضا نحكم باللزوم. إذن في كل عقد شك فيه بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية فالأصل ماذا؟ الأصل هو اللزوم، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فلهذا قال وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم، مراد من الأصالة يعني استصحاب تلك الملكية الثابتة، في أصالة اللزوم هسه في كل عقد شك في لزومه شرعا. هاي الشبهة الحكمية، لا نعلم أن المعاطاة الملك الموجود فيها بنحو اللزوم أو بنحو الجواز، يقول الأصل ماذا؟ اللزوم، في لزومه شرعا، هذا في الشبهة الحكمية. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج، وقع شيء في الخارج ولا نعلم أنه صلح حتى يكون لازم أو هبة حتى يكون ماذا؟ جائز، فالأصل أيضا ماذا؟ اللزوم. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج بعد معرفة الحكم الكلي هو العقد اللازم أو العقد الجائز كالصلح من دون عوضين والهبة، فإن الصلح عقد لازم والهبة ماذا؟ عقد جائز، ولا نعلم أنه في الواقع وقع في الواقع الخارجي في مقصود المتعاطيين، في مقصود المتعاملين كانت هبة أو كانت صلح، أيضا نحكم باللزوم. نعم لو تداعيا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.